أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سنتحدث اليوم حول أحكام النذر. أولا، ما هو النذر؟ ثانيا، ما هي شروطه؟ وثالثا، بعض أحكامه. النذر في اللغة هو الوعد، وفي الاصطلاح أو في الشرع هو أن يلزم الإنسان نفسه بإتيان فعل أو تركه لوجه الله تعالى. والنذر قد ورد في القرآن الكريم في عدد من الآيات، منها قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما وليوفوا نذورهم. وأيضا ورد في الكثير من الأحاديث والروايات الشريفة، كما أجمع الفقهاء على مشروعية النذر، أن ينذر الإنسان نذرا لله تعالى. طبعا النذر حتى ينعقد له شروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول الصيغة. يشترط في النذر حتى ينعقد الصيغة، معنى آخر أن يتلفظ الإنسان بالنذر. فلو نذر الإنسان في قلبه الإنسان نذر، لا ينعقد النذر. ولو تلفظ بصيغة لم يذكر فيها اسم الله تعالى، أيضا لا ينعقد. لو قال الإنسان مثلا لله علي، لو قال علي أن أذبح كده إن عاف الله ولدي من دون ذكر الله سبحانه وتعالى، لا ينعقد النذر. إذن النذر إنما ينعقد بالصيغة مقرونا باسم الله تعالى أو أحد أسمائه الحسنى أو صفاته التي تطلق عليه سبحانه وتعالى. طيب، شنو صيغة النذر؟ هناك أكثر من طريقة للنذر. لو قال الإنسان مثلا لله علي أن آتي بصلاة الليل في كل ليلة، ينعقد النذر. لو قال الإنسان مثلا للرحمن، ما قال لله، قال للرحمن وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى، للرحمن علي أن أتصدق بمئة ريال كل يوم جمعة، أيضا ينعقد النذر. طيب، لو قال الإنسان لله علي نذر أن أصوم كل يوم اثنين، ينعقد النذر أو لا ينعقد؟ لله علي نذر أن أصوم كل يوم اثنين، شو رأيكم، ينعقد لما ينعقد؟ كثير من الفقهاء قالوا ينعقد. هناك رأي عند السيد السيستاني أنه هذه الصيغة فيها إشكال، يعني لو قال لله علي نذر، يعني الإشكال في كلمة نذر، لله علي نذر، هذا فيها إشكال على رأي السيد السيستاني، فالأحوط عدم الاتيان بهذه الصيغة. أما على رأي غيره كالسيد الشيرازي وغيره من الفقهاء فلا إشكال فيه، لو قال الإنسان لله علي نذر. السيد السيستاني يقول الأحوط أن تقول لله علي أن أصوم مثلا يوم الاثنين أو أي نذر آخر حسب ما تنذر. فإذا الشرط الأول لانعقاد النذر أن يتلفظ الإنسان بالصيغة. أما مجرد في، وهذا يحصل كثير، بعض الناس ينوي في قلبه نذر، هذا لا يعقد النذر. مجرد أن الإنسان ينوي في قلبه نذران لا ينعقد. وأيضا لو تلفظ من دون ذكر اسم الله تعالى أيضا لا ينعقد. إذن هذا الشرط الأول، الصيغة. الشرط الثاني، يشترط في الناذي أمور: أن يكون بالغا، فلو نذر الصبي لم ينعقد نذره، وأيضا أن يكون عاقلا. شو طبيعي لو أن المجنون نذر لا ينعقد نذره، وأن يكون قاصدا ومختارا، فلو كان هازلا مازحا ما ينعقد النذر. لو واحد في حالة مزح قال مثلا لله علي نذر أن أبني مسجدا من باب المزاح مع أصدقائه، أيضا لا يقع النذر. وكذلك لو كان الإنسان في حالة غضب بحيث يسلبه الاختيار والعقل، يعني غضب شديد، شلون الإنسان لما يكون غضبان الغضب الشديد بحيث يخرج الإنسان من إدراكه للأمور، في هذه الحالة أيضا لا ينعقد النذر. ولو أجبرك شخص على نذر معين، قال لك يا تنذر هالنذر، يا مثلا أذبحك، أقتلك، أفعل فيك هكذا، ينعقد النذر؟ لا ينعقد أيضا. إذن مع الإجبار أو الإكراه لا ينعقد النذر. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث حتى ينعقد النذر هو أن يكون المنذور في الاتيان بفعل واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه. بمعنى آخر، لو نذر الإنسان أن يأتي بحرام ينعقد النذر؟ لا ينعقد. لو إنسان نذر قال مثلا لله علي نذر أن أشرب الخمر والعياذ بالله، ينعقد النذر؟ ما ينعقد. إذن لا ينعقد النذر بالحرام، باتيان الحرام، ولا باتيان المكروه. المكروه مثل ماذا؟ المكروه أي مكروه من المكروهات، يعني مثلا لو نذر الإنسان أن يتوضأ بالماء الذي تسخنه الشمس، خصوصا في الحر الآن عند الجاي الحر، يكره للإنسان أن يتوضأ بماء قد سخنته الشمس، هذا مكروه أيضا لا ينعقد النذر. إذن النذر لا ينعقد إلا بإتيان واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه. ترك، مو الإتيان بفعل بحرام، ترك حرام أو مكروه. بدون شنو؟ بدون كيف؟ لا، بدون ما ينذر. بدون ما ينذر يصح بس مكروه. يعني هو الماء الذي يسخنه الشمس، اي بس هو يكره للماء الساخن، يعني الماء اللي يكون مباشرة. الحين طبعا في خزانات لها حماية وعازل وما ادري شنو، بس الماء واحد يحط ماء مثلا في سطل او في شيء بحيث يعني موجه لإشعاع الشمس مباشرة، فهذا يكره للإنسان ان يتوضأ منه، يكره مو حرام. بس الكلام على النذر، النذر لو نذر ان يأتي بمكروه، يعني لو انسان مثلا نذر ان ينام بين الطلوعين، بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس، هذا ايضا ما ينعقد النذر لانه نذر بشنه؟ بالمكروه. اذا اي نذر بمكروه لا ينعقد، سواء كان بمكروه او بحرام. طيب لو انسان نذر بمباح، بمباح، هنا قال المشهور من الفقهاء، قالوا اذا كان المباح يتساوى في الفعل والترك فالمشهور انه لا ينعقد، المشهور بين الفقهاء لا ينعقد. ولكن لو ترجح من جهة اخرى، من جهة اخرى، يعني مثلا اكل الطعام مباح، أكل الطعام مباح، ليس بواجب. لو أن الإنسان نذر لله تعالى أن يأكل المشاوي مثلا كل ليلة الجمعة ليتقوى على اتيان صلاة الليل، يعني هو ما أكل، ما نذر يأكل المشاوي، وأكل المشاوي شنو حكمه؟ مباح، لكن هو يريد يتقوى على العبادة، يريد يتقوى على العبادة واتيان صلاة الليل. فمن هذه الجهة، من هذه الجهة ينعقد النذر، لأنه فيه جهة راجحة. فإذا المباح إن تساوى الفعل والترك لا ينعقد النذر، ولكن لو كان راجحا من جهة أخرى ينعقد. هذه تقريبا أهم شروط النذر. هناك مجموعة من المسائل مرتبطة بالنذر. لو نذرت الزوجة مع نهي زوجها عن النذر، أو نذرت نذرا ينافي حقه في الاستمتاع بها، هنا لا ينعقد النذر أيضا. إذن الزوجة إذا أرادت أن تنذر عليها أن تستأذن زوجها، عليها أن تستأذن زوجها. لو أذن لها ثم تراجع قال أنا صحيح أذنت لك بالنذر، بس أنا الآن أريد أحل النذر، هل ينحل النذر؟ الجواب لا، لا ينحل. بعد أن يعطيها إذنا لا ينحل. ولكن لو نذرت الزوجة نذرا، خصوصا بعض الزوجات كل يوم تنذر نذر لأنها بتأخذ الفلوس من زوجها، فلو نذرت نذرا والزوج مو راضي يحق له أن يحل النذر، يعني يقول مثلا أحللت نذرك، فينحل النذر ولا شيء عليها، ما لا يصير عليها حتى كفارة، ليس عليها كفارة وليس عليها قضاء النذر. وكذلك الولد، الولد إنها الأب الولد عن الاتيان بنذر، في هذه الحالة لا يصح له أن ينذر. ولو نذر من دون إذن أبيه يجوز للأب أيضا أن يحل نذر ابنه. إذن الأب له حق أن يحل إذن نذر ابنه، وللزوج الحق أن يحل نذر زوجته. إذن الزوجة لو نذرت والزوج ما يدري، يصح للزوج أن يحل نذر زوجته ما دام أنها لم تأتي به، لم تأتي بالنذر. حتى لو شنو؟ يعني الفقهاء لم يذكروا الموضوع هذا، بس هو الظاهر المقصود هو الولد الذي لا زال في رعاية أبيه، وإلا إذا بلغ ورشد واستقل بشؤونه أصبح يعني هو الأمر له. طيب لو نذرت الأم أن تزوج ابنتها لسيد، هذه في عادة قديمة كثير من الأول يمكن أكثر من الآن، إن الأم تنذر أن تزوج ابنتها لسيد علوي أو لعالم دين مثلا، هنا هل ينعقد النذر هذا أو لا ينعقد؟ يعني لو بلغت بعدين الفتاة هل يعني لا يجوز لها أن ينعقد؟ يعني ما يجوز لها أن تتزوج إلا سيد. إذا قلنا لا ما ينعقد، هنا يجوز لها طبعا تتزوج سيد أو غير سيد. والجواب أنه لا ينعقد، هذا النذر غير صحيح، غير صحيح، وكأنه لم يكن، لا ينعقد. حتى لو الأم قالت نذرت أن أزوج ابنتي لسيد أو لهاشمين علوي، في هذه الحالة يصح للبنت عندما تبلغ، نعم لو هي بعدين قالت أنا والله صحيح أنا مع أمي أريد سيد، الحالة هذا باختيارها. ولكن لو أن البنت لم تقبل بذلك، تبغى تتزوج أي رجل مناسب سواء كان سيد أم غير سيد، في هذه الحالة العقد لا ينع... النذر لا ينعقد، النذر لا ينعقد، ولا حق أن تختار من تشاء. طيب كفارة النذر ما هو؟ إذا إنسان نذر وخالف النذر، طبعا النذر على الإنسان أن يأتي بالنذر كما نذر. لو نذر أن يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، خلاص ما يصير يقول أنا بغير إلى يوم الثلاثة أو يوم الأربعة، ما يناسبني يوم الاثنين. لو نذر مثلا أن يمشي إلى مكة المكرمة ماشيا، يذهب ماشيا إلى الحج، خلاص عليه أن يذهب إلى الحج ماشيا. وهكذا لا، إذا في ضرر أثناء النذر، إذا أثناء النذر إنسان ما يقدر يمشي أصلا، ما يقدر يمشي ونذر أن يمشي، هذا لا ينعقد النذر من أصل، ما ينعقد. بس لو هو وقت النذر كان يستطيع أن يمشي، إذا يستطيع أن يمشي في هذه الحالة يقع النذر، وعليه أن يأتي به. نعم حتى لو بعد ذلك تعسر، يعني صار في حرج أو صار في عسر أو ما يستطيع، يعني فقد القدرة على المشي مثلا، في هذه الحالة يسقط عنه النذر ولا كفارة عليه. نعود لموضوع الكفارة. كفارة النذر ما هي؟ اختلف الفقهاء في كفارة النذر إلى رأيين، وذلك باختلاف الروايات. هناك رأي وهذا هو المشهور بين الفقهاء قديما، ومنهم صاحب الجواهر والسيد محمد الشيرازي أيضا، هذا رأيه أن كفارة النذر هو تحرير رقبة. طبعا الآن ما في تحرير رقبة، هذا يعني الآن لا يمكن تطبيقه. المهم تحرير رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، هذا هو المشهور بين الفقهاء على رأي كما قال صاحب الجواهر. هناك رأي ثاني أن كفارة النذر هي كفارة اليمين، يعني شنو؟ يعني تحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يعني إما يطعمهم يأكلهم، يعزمهم على عزيمة يعزم العشرة ويأكلهم، أو أنه يشتر لهم ملابس مثلا. فإن عاجز عن ذلك صام 3 أيام، إذن إما يطعم 10 مساكين، فإن عجز يعني مو مخير، هو مخير بين تحرير الرقبة أو إطعام 10 مساكين. قلنا تحرير الرقبة الآن مين موجود، فإذن هو بين عليه أن يطعم 10 مساكين. فإن عجز عن ذلك يعني ما يستطيع، إنسان فقير ما يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو فقراء، ماذا يفعل؟ يصوم 3 أيام متوالية، يعني وراء بعض متوالية. هذا الرأي هو يميل إليه أكثر الفقهاء المعاصرين، هذا رأي السيد السيستاني، رأي السيد صالح الشيرازي، رأي السيد محمد سعيد الحكيم وغيرهم من الفقهاء. إذا جماعة من الفقهاء المعاصرين رأيهم أن هذه كفارة النذر، إما إطعام 10 مساكين أو فقراء، فإن عجز صام 3 أيام. طبعا كل إنسان يرجع في هذه الحالة إلى مرجعه، شوف مرجع شنو رأيه. إذا رأيه 10 فقراء أو صيام 3 أيام يأخذ بهذا الرأي، إذا رأيه المرجعه إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متابعين يعمل بهذا. كل إنسان حسب رأيه يرجع إلى مرجعه في الكفارة. هذه تقريبا أهم المسائل المرتبطة بالنذر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.